أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في وجوب الترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر في غسل الجنابة. ذكرنا أن المشهور المدعى عليه الإجماع على وجوب الترتيب مشهور الفقهاء، بل دعي الإجماع كثيرا، استفاض نقل الإجماع ودعي الإجماع في موارد متعددة، فحينئذ هذه المسألة مورد الإجماع. وين نوقش الإجماع؟ وسيأتي إن شاء الله أن هذه المناقشة صحيحة أو لا، نوقش وأجبنا عن تلك المناقشات في الجملة، لكن العمدة هو الإجماع. إذا أردنا أن نثبت وجوب الترتيب بين الجانبين هو هذا الإجماع. وقد استدل على وجوب الترتيب أيضا بالنصوص، تقدم ذكر بعضها، ومن تلك النصوص ما ورد من أن غسل الميت كغسل الجنابة، ولا ريب ولا إشكال في وجوب الترتيب في غسل الميت نصا وإجماعا، فلا بد أن يكون في غسل الجنابة أيضا ترتيبا، أن غسل الميت كغسل الجنابة، وما والترتيب في غسل الميت معتبر نصا وإجماعا لا خلاف هناك، فلا بد أن يكون غسل الجنابة أيضا كذلك. هذا ما استدل به، إلا أنه أشكل عليه أولا أن النص لا يدل على وجوب الترتيب بغسل الجنابة، إذ النص ورد أن غسل الميت كغسل الجنابة. لو كنا نعتبر في الجنابة الترتيب لقلنا بالعكس، قلنا أن غسل الجنابة كغسل الميت في وجوب الترتيب، ولا يقولون بذلك، إذ غسل الميت فيه ترتيب، فيه وضع شيء في الماء مثل السدر والكافور، مع أنهم لا يقولون بذلك في غسل الجنابة. فمعناه أنه أن غسل الميت كغسل الجنابة لأجل أمر آخر، لا لبيان أن كل ما يعتبر في غسل الميت يعتبر في غسل الجنابة. هذا أولا. إذ لو كان المراد منه الترتيب وجوب الترتيب لانعكس الأمر، لقالوا غسل الجنابة كغسل الميت. وثانيا، أن المستفاد من هذا النص بقرينة غيرها أن المراد منه إيصال الماء إلى جميع البدن، غسل الميت كغسل الميت جنابة، بما أن غسل الجنابة يجب إيصال الماء إلى جميع البدن، فيجب على غسل الميت أن يكون كذلك. فالحكمة في هذا هو هذا، أنه يراد منه التنظير في إيصال الماء إلى جميع البدن، لا يقتصر على جزء منه. فكما أن في غسل الجنابة لو لم يصل إلى جزء من البدن مثل شعرة وامثال ذلك من الماء بطل غسله، فلا بد أن يكون غسل الميت كذلك. هذه من ناحية. هذه ثالثا، أن هذا النص وارد لبيان حكمة في البين، وهو قد وردت روايات متعددة على أن الميت حين موته وحين نزع الروح منه إنما يجنب، واختلفت هذه الروايات في المضمون، ففي بعضها مطلقة يجنب، في بعضها أن النطفة تخرج من أنفه، وغير ذلك في بعض الروايات من أذنه، فالروايات مختلفة. فحينئذ لبيان هذه الحكمة أن غسل الميت كغسل الجنابة، أي لرفع الجنابة الحاصلة، وإن كانت هذه الروايات هي مختلفة من حيث المضمون لا يمكن الاعتماد عليها، لكن وجه الحكمة، أما علة فليس، فلا نستفيد بذلك. فحينئذ من هذه النصوص لا نستفيد، من هذا النص لا نستفيد وجوب الترتيب في غسل الجنابة، مع أن الأمر إذا كنا نحن والقاعدة لا بد من تشبيه الغسل الميت بغسل الجنابة، باعتبار أن القاعدة هي تقتضي، باعتبار أن الذي يبتلي به الناس الجنابة، الناس هم أحياء يبتلون بالجنابة أكثر من غير شيء آخر، ولذلك حسب القاعدة الإمام شبه الغسل الميت بغسل الجنابة، غسل الميت كغسل الجنابة، باعتبار أن الجنابة أمر ابتلائي عند الناس، فغسل الميت أيضا مثل هذا الأمر المعتاد عليه، لا العكس أن يقيس أو يشبه غسل الجنابة بغسل الميت. وكيفما كان أن هذه الروايات التي استدل بها على وجوب الترتيب قابلة للمناقشة هذه، فلذلك لا يمكن الاعتماد عليها، مع أننا لو رجعنا إلى طبيعة غسل الجنابة أمر ابتلائي عند جميع الناس لا بد أن يكون فيه من التسهيل ما لا يكون في غيره. ولذا ترون أن في غسل الجنابة قد سهل الشارع بما لم يسهله في الوضوء، وهذا الأمر الابتلائي الذي يكون كل شخص يبتلي فيه به لم يرد من النصوص مثل ما ورد في باب الوضوء. في باب الوضوء وردت روايات كثيرة تبين خصوصيات الوضوء، مثل هذه الروايات لم يرد في هذا الأمر الابتلائي، فجعل الشارع التسهيل قوام هذا الغسل، لذلك لا يعتبر فيه الموالاة، لا يعتبر أن يكون من الأعلى إلى الأسفل. ومن جملة الأمور التي لا يشترط فيه الترتيب بين الجانبين، هذه يمكن نستفيده من الملابسات والقرائن. مضافا إلى ذلك روايات تدل على عدم وجوب الترتيب، روايات خاصة وروايات عامة. الروايات العامة ما ذكرناه سابقا من وجوب إيصال الماء إلى البدن يغسل بدنه كله وأمثال ذلك، ذكرنا تلك في باب في عندما ذكرنا يجب غسل البدن ظاهره، ذكرنا تلك العمومات، هذه يمكن التمسك بها لنفي الترتيب. أما الروايات الخاصة فهي عمدة من الروايات، جملة من الروايات نذكر بعضها. هذه الروايات هي صحيحة موثقة صماعة، قال عليه الصلاة والسلام: ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه. هذا المستفاد منه أنه هذا الغسل مأمور به أنه هنا شيئان صبتان، صب على الصدر وصب على الكتفين، ليس أكثر من ذلك، ليس فيها أي ترتيب. حقيقة الغسل أي غسل الجنابة صبتان، صبة على الصدر وصبة على الكتف، هذا هو الذي نستفيد. لو كان ترتيب في البين لتبين من هذا الحديث أن هناك ترتيب، جانب أيمن جانب أيسر، لم يذكر الإمام في هذه الحديث في هذا الموثقة حقيقة الغسل إلا هذا الغسل صبة على صدره صبة على كتفيه. المراد منه هو هذا إيصال الماء إلى الجميع، سيأتي بيانه، هذا موثق سماعا. ومنها صحيحة حكم ابن حكيم قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن غسل الجنابة فقال: احفظ على كفك اليمنى من الماء فاغسلها، ثم اغسل ما اصاب جسدك من اذى، ثم اغسل فرجك وافض على راسك وجسدك فاغتسل. افاضه على الراس والجسد، ليس اكثر من ذلك. لو كان الترتيب معتبرا لوجبت الافاضه على الجانب الايمن والجانب الايسر، الإمام اختصر على الرأس والجسد ليس أكثر من ذلك، هذا صحيح سندا وواضح دلالة. ويشبه هذا روايات أخرى، ومنها صحيحة محمد بن مسلم: فما جرى عليه الماء فقد طهر. المناط في غسل الجنابة أن يجري الماء على الجسد، هذا هو المناط، كيف ما اتفق حينئذ. ومنها ذيل صحيحة زرارة التي تقدم نقلها: فما جرى عليه الماء فقد أجزأه. فالمناق والملاك في غسل الجنابة جريان الماء على الجسد، حيث أنهما ظاهرتان في هذا الأمر، ظاهرتان في أن المناق في غسل الجنابة هو جريان الماء على الجسد كله من دون حاجة إلى الترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر. ومنها موثقة عمار بن موسى ابن موسى الصباطي. سأل أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولن تنفض شعرها، كم يجزيها من الماء؟ قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يشرب شعرها وهو ثلاث حفنات على رأسها، وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار، ثم تمر يدها على جسدها كلها. هذا النص، هذا الحديث نص في المطلوب. حفنات على الرأس، حفنات على اليمين، حفنات على اليسار، ثم تمر يدها أن يوصل الماء على الجميع. لو كان الأمر يقتضي أي ترتيب واجبا لقال الإمام: ثم تمر يدها على جانب اليمين وتمر يدها على جانب اليسار، فاعتبر الترتيب حينئذ: ثم تمر يدها على جسدها كلها لإيصال الماء إلى الجسد إلى البدن حينئذ. فهذا النص كالصريح في عدم اعتبار الترتيب: حفنات على الرأس، حفنات على اليمين، حفنات على اليسار، تمر المناط، هذا تمر يدها على جسدها كلها لإيصال الماء إلى البدن. فهذا النص كالصريح بهذا المطلب. ومضافا إلى هذه النصوص الخاصة، الروايات والنصوص العامة التي ذكرناها سابقا من أنه يجب غسل البدن كله من قرنك إلى قدمك بجسدك وبدنك كله، هذا هو الذي نستفيد منه. ولأجل هذا ذهب جمع كثير من الفقهاء إلى عدم وجوب الترتيب، الصدوقان رضوان الله عليهما، ومن المتأخرين صاحب المستند وصاحب مصباح الفقيه، ذهبوا إلى عدم وجوب الترتيب بين الغسلين في غسل الجنابة. ما هو قلنا هو الذي يقتضيه سهولة الشريعة في هذا الأمر، إذ الغسل والجنابة من الأمور الابتدائية، فلا بد أن يكون هناك اعتناء من السائلين واعتناء من الإمام ببيان خصوصياتها، لا من السائلين أكون هناك اعتناء في هذا الأمر العام البلوى، ولا من الإمام أكون هناك اهتمام ببيان خصوصياته الواجبة، فمعناه أنه أريد منه التسهيل في هذا الأمر. ولم يرد من النصوص في باب الغسل مثل ما ورد من النصوص في باب الوضوء، كثرت النصوص هناك ولم تكن هنا بهذه الكثرة، ولذلك من موارد التسهيل: لا تجب الموالاة في غسل الجنابة، لا يجب أن يكون من الأعلى إلى الأسفل، كلها تسهيل. فمن الأمور الذي يكون يقتضيه التسهيل هو عدم الترتيب بين الجانبين. هذا الأمر صحيح، وما استدل به على عدم وجوب الترتيب صحيح، لكن الأمر الذي لا بد منه أن غسل الجنابة أيضا عند العامة اختلفوا فيه. هناك تسهيلات عندهم كثيرا، نحن لا نريد نقدر أن نأخذ بالروايات الواردة إلا ما نفهم أقوال العامة فيه، حتى نرى بأن تلك الروايات هذه الروايات هل مطابقة لرأي العامة أم ليست بمطابقة، فلا بد من رأي ذكر آراء العامة في غسل الجنابة حتى يتبين ويتضح الأمر، وسيأتي بيانه إن شاء الله.